بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فما زلنا في كتاب الطهارة وانتهت بنا القراءة إلى باب في المذي أو المذي كما سيأتي بيانه وغيره، وهو الحديث الثالث والعشرون في ترتيب الكتاب من عمدة الأحكام، والحديث الأول في هذا الباب. لعلك تقرأ يا شيخ.
بسم الله، والحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام، قال رحمه الله تعالى: باب في المذي وغيره. الحديث الأول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا مداء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود رضي الله عنه فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. قال: وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. قال: ولمسلم: توضأ وانضح فرجك.
وانضح، سيأتي بيانها، لكن الصواب وانضح.
انضح
أحسن الله، وانضح فرجك. أحسن الله عليك. قال الشارح رحمه الله تعالى: المذي مفتوح الميم ساكن الدال المعجمة مخفف الياء، هذا هو المشهور فيه. وقيل فيه لغة أخرى وهي كسر الدال وتشديد الياء، وهو الماء الذي يخرج من الذكر عند الإنعاط. قال: وقول علي رضي الله عنه كنت رجلا مداء هي صيغة مبالغة على زنة فعال من المذي، يقال مدى يمذي وأمدى يمذي. قال: وفي الحديث فوائد.
قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب في المذي أو المذي وغيره. الحديث الأول عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. هنا مكتوب وانضح، والصواب كما سيأتي وانضح بكسر الضاد. قال الشارح تقي الدين أبو الفتح ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: المذي مفتوح الميم ساكن الذال المعجمة، المذي مخفف الياء. إذا شددت الياء قلنا المذي، لكنه مخف، المذي بتخفيف الياء، هذا هو المشهور في لغة العرب. وفيه لغة أخرى أيضا صحيحة لكن الأول أصح، وهي كسر الذال وتشديد الياء، المذي. وتعريفه أي تعريف المذي أو المذي، قال: هو الماء الذي يخرج من الذكر عند الإنعاض، أي عند شدة الشهوة، وهو غير المني. المني يخرج بعد انتهاء الشهوة، لكن المذي يخرج غالبا من الرجل إذا اشتدت شهوته، إما لملامسة أو تقبيل أو تفكير أو نحوه، فيخرج هذا الماء قبل المني، فله أحكام. وقول علي رضي الله تعالى عنه: كنت رجلا مذاء، وهنا كنت هل بمعنى كان وانتهى به، كما يقول والله كنت أذهب إليه، بمعنى هذا شيء مضى وانتهى، أم بمعنى الاستمرار والمداومة، كما في قول وكان الله عليما حكيما. الصواب أو الواضح هنا أن المقصود كان بمعنى ما زال، يعني هذا البلاء الذي ابتلي به وهو شدة المذي ما زال مستمرا فيه. قال: كنت رجلا مذاء. قال وهي صيغة مبالغة تأتي في لغة العرب صيغ المبالغة ما كان على وزن فعال كضراء ونحوها. قال المصنف هي صيغة مبالغة مبالغة على زنة أي على وزن فعال من المذي يقال مذى يمذي وأمذى يمذي. ثم قال وفي الحديث فوائد. والحافظ الصنعاني في هذا الموقف أو في هذا المقام يقول وهذا من تفنن الشيخ، فإنك لو رجعت إلى الأحاديث تجد أحيانا يقول والكلام عن هذا الحديث من وجوه، ويأتي في موضع آخر ويقول وفي هذا الحديث فوائد ونحوه، فينوع ويغير. ولا أدري والله هل يعني هل جاء هذا الكلام لابن دقيق العيد اتفاقا يعني من غير قصد، أم كما ذكر الحافظ الصنعاني كان ذلك تفننا من ابن دقيق العيد، بمعنى أنه يغير في كل موضع مدخله. ولا شك أن الاستهلال بمعنى إذا استهل المرء في كلامه وفي خطاباته ونحوه يراعى قدر الإمكان أن تختلف الصيغة بين خطاب وآخر وبين خطبة وأخرى ونحوه، وهذا معروف عند العرب. ولعلي ذكرت يعني في المرة الماضية ما يسمى بالكليشة أو ما يسمى بالكلمة المبتذلة، والابتذال هنا بمعنى كثرة تكررها حتى تكون لازمة وكأنها عيب عند البلغاء، بمعنى ما ينبغي أن يكرر. فلعل يعني ما أشار إليه الحافظ الصنعاني صحيح، أن هذا من تفنن الشيخ أنه إذا استهل الحديث لا يأتي بكلمة مكررة في كل موضع يقول الكلام عليه من وجوه الكلام عليه من وجوه، بل ينوع يقول في هذا الموضع الكلام عليه من وجوه الكلام عليه من أوجه الكلام عليه من أو فيه فوائد ونحوها، ربما كان ما ذكره الصنعاني صحيحا. طيب الفوائد الحديث أخذ ابن دقيق العيد في سردها وبيانها إحداها. نعم.
قال رحمه الله تعالى وفي الحديث فوائد، إحداها استعمال الأدب ومحاسن العادات في ترك المواجهة بما يستحيا منه عرفا، والحياء تغير وانكسار يعرض للإنسان من تخوف ما يعاتب به أو يذم عليه، كذا قيل في تعريفه. وقوله فاستحييت هي اللغة الفصيحة ويقال استحييت. وثانيها
قفل على الأولى. أولى هذه الفوائد أن علي رضي الله تعالى عنه كان زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة، فاستحى وهذه التعليلة فاستحييت لمكانه، ويقال ها هنا اللام ها هنا للتعليل، ها العلة في استحيائه رضي الله تعالى عنه لمكان ابنته منه، فلذلك أرسل المقداد ابن الأسود ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فأولى فوائد هذا الحديث قال استعمال الأدب ومحاسن العادات في ترك المواجهة بما يستحيا منه عرفا، في عرف الناس أن هذا مما يستحيا منه، فلذلك آثر علي رضي الله عنه أن يرسل المقداد. وربما تأتي قاعدة لا حياء في الدين، هذه قاعدة صحيحة أنه لا ينبغي أن يستحيا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على نساء الأنصار، فيقال ها هنا أن حياء علي رضي الله تعالى عنه ما منعه من السؤال، فلا معارضة. إذا قيل طيب القاعدة لا حياء في الدين، نقول حياؤه رضي الله تعالى عنه ما منعه من أن يجد سبيلا أو طريقا ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن لعلي موقف خاص من النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي منعه، وإلا فالغالب أنه لو لم تكن بنت النبي صلى الله عليه وسلم عنده لسأله، بدليل أنه علله قال لمكانة ابنته مني رضي الله تعالى عنه. ثم عرف الحياء فقال: تغير وانكسار يعرض للإنسان من تخوف ما يعاتب عليه أو ما يعاتب به أو يذم عليه، كذا قيل، وهناك تعريفات أخرى. طيب، الحديث فاستحييت، هذه الفصيحة، وهناك لغة فصيحة بتثنية الياء استحييت، وهذه أيضا صحيحة، وفي القرآن الغالب بتثنية الياء، بتثنية الياء. فها هنا من حيث اللغة قول علي رضي الله تعالى فاستحييت، هذه اللغة الأفصح أن يقال استحييت منه، ولغة فصيحة أيضا لا تثريب عليها ولا لوم على من يقولها، بل هي فصيحة أن يقول استحييت بإفراد الياء لا بتثنيته. ثانيا،
قال رحمه الله تعالى: وثانيها وجوب الوضوء من المدي وأنه ناقض للطهارة الصغرى.
وثالثها
عدم وجوب الغسل منه أو الغسل منه. ورابعها نجاسته من حيث إنه أمر بغسل الذكر منه.
طيب، أولى الآداب استقيناها، وهو أنه أن الحياء خير كله، والحياء لا يأتي إلا بخير، وإلا إذا تعارض في أمر من أمور الدين فإنه لا ينبغي للمؤمن ولا للمسلم أن يستحي أن يسأل عن شيء من أمور دينه، وإلا فالحياء هذا هو الأصل أن يستحي منه. ولعل كلمة الآن، يعني من يتجرأ الآن يقول الثقافة الجنسية ونحوها وهكذا أمام العلن وأمام الملأ من غير حياء، وهذا والله أمر يذم، نذكره من باب الفائدة، ثقافة جنسية ثم يقولون تعالوا وكذا والطفل ما الطفل، أين الحياء؟ أين الحياء الذي أثنى الله؟ بل فطرة الإنسان، فطرة الإنسان إن فطر على الحياء لا يخرج عن ثوب الحياء إلا بالبيئة أو بالتربية ونحوها، وإلا فالأصل حتى الطفل الصغير غالبا من غير أن يعلم تجده يغطي سوءته ويغطي عورته، هذا أمر فطري. لكن بعض التربويين ونحو يقول لا، يعني فلنخرج هؤلاء الناس عن حياهم، تعالوا الثقافة الجنسية ونحوها، ثم يغطونها أحيانا بثوب وهي لا حياء في الدين. لا لا، فرق كبير بين أن يقال لا حياء في الدين فيما يحتاج إليه من فتوى ونحوه، وبين أن يقول أن يتكلم علنا هكذا رجالا ونساء في أمور ما ينبغي أن تذكر إلا في موضع خاص. هذه فائدة نذكرها. قال: ثاني هذه الفوائد وجوب الوضوء من المذي. وجه الوجوب أين؟ قوله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ويتوضأ، وها هنا الأمر للوجوب، الأمر ظاهر الأمر الوجوب، وهي قاعدة مرت علينا سابقا ولا حاجة إلى الوقوف عليها. القاعدة المقررة عند أهل العلم، عند جمهور أهل العلم، أن الأمر للوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه عن ظاهره من الوجوب، وليس ثمة ها هنا قرينة تصرفه عن ظاهره فيحمل على الوجوب. وجوب الوضوء من المذي وأنه ناقض للطهارة الصغرى، بمعنى هو حدث أصغر مثل البول والغائط ونحوه، فيجب منه الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل ذكره ويتوضأ، بمعنى أن خروج المذي ناقض للطهارة الصغرى وينبغي عليه أن يتوضأ. ثانيها أو ثالثها، قال عدم وجوب الغسل منه. طيب، الغسل لم يتعرض في الحديث لا بإثبات ولا نفي، فعلى ماذا يحملون؟ فنقول أن الغسل أو عدم وجوب الغسل ليس في الحديث ما يدل لا على وجوبه ولا على منعه، فعلى أي قاعدة أو أصل بني هذا الحكم؟ كيف؟ لا، هو إذا قلنا مفهوم يغسل ولا يتوضأ، لا، هو إذا قيل يتوضأ مفهوم المخالفة لا يتوضأ، لكن مو يغتسل يعني. طيب، لكن مفهوم المخالفة فليتوضأ. إذا قلنا مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة لا يتوضأ. بارك الله فيك، لأن المقام مقام بيان، المقام مقام بيان واستفتاء. ولو كان الغسل واجبا لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك ما يعترض معترض يقول والله الحديث ما تعرض، نقول لا، ثمة قاعدة عند أهل العلم أن المقام مقام، إذا كان المقام مقام بيان فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا وقت الحاجة. علي رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان يحتاج إلى هذه الفتوى، فلما لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم دل على امتناعه وانتفائه. رابع هذه الأحكام نجاسة المني المذي أو المذي نجاسته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر منه. ومن المعروف في قواعد الشريعة أنه لا يغسل إلا من نجاسة، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره قالوا الأمر ها هنا للوجوب، ولا بد أن يكون المذي أو المذي نجسا، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالته، فدل ذلك على نجاسة المذي. وقبل أن نستطرد نحب أن نشير أن المذي بالاتفاق اتفاق أهل العلم على أنه نجس، ما في خلاف، لكن الخلاف وقع في شدة هذه النجاسة ويسرها، هذا الذي وقع فيه، وقع الخلاف فيه بين أهل العلم. وسياق كلام الحافظ ابن دقيق العيد كما سيأتي بيانه أنه يراه أنها من النجاسات المغلظة، وهناك قول من أهل العلم أنه نجس لكن نجاسته ليست مغلظة. هذه مقدمة نشير إليها حتى يتبين لنا من خلال الكلام الآتي مقام أو توجيه ابن دقيق العيد لرأيه وكلامه. وخامسها،
قال رحمه الله، وخامسها اختلفوا هل يقصد منه الذكر كله أو محل النجاسة فقط، فالجمهور على أنه يقتصر على محل النجاسة، وعند طائفة من المالكية أنه يقصد منه الذكر كله، تمسكا بظاهر قوله يقصد ذكره، فإن اسم الذكر حقيقة في العضو كله. وبنوا على هذا فرعا، وهو أنه هل يحتاج إلى نية في غسله، فذكروا قولين، من حيث إن إذا أوجبنا غسل جميع الذكر كان ذلك تعبدا، والطهارة التعبدية تحتاج إلى نية كالوضوء. وإنما عدل الجمهور عن استعمال الحقيقة في الذكر كله نظرا منهم إلى المعنى، فإن الموجب للغسل أو للغسل إنما هو خروج الخارج، وذلك يقتضي الاقتصار على محله.
الخامس اختلفوا، يغسل ذكره، هل يغسل الذكر كله أو موضع النجاسة، يعني أعلى الذكر ما يخرج، أو محل النجاسة فقط. قال جمهور أهل العلم على أنه يقتصر على محل النجاسة، وقوله الجمهور والله فيما أظن أن فيها مبالغة، لأن الأقوال المذاهب قد اقتسمت في هذا على قولين، المالكية والحنابلة يرون وجوب غسل الذكر كله، وخالف في ذلك الشافعية والحنفية. فأقل الأحوال أن نقول يعني الأقوال مختلفة أو متوازنة، لكن يقال جمهور أهل العلم ربما يعني في هذا التوجيه شيء. على كل هذا الذي نسبه، قال الجمهور على أنه يقتصر على محل النجاسة، وعند طائفة من المالكية أنه يغسل منه الذكر كله تمسكا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره، فإن اسم الذكر حقيقة في العضو كله. ولا أدري هل أراد ابن دقيق العيد الإشارة إلى قاعدة أصولية معروفة عند المالكية، أظنه أراد الإشارة إليها، الله أعلم، لأنه ما قررها، ما حققها، ما ذكرها صريحا، لكن كأني تلمحت من كلامه أنه يشير، لأنه لما خص المالكية بذلك فهي قاعدة مالكية، بل هي قاعدة قرافية لشهاب الدين القرافي على وجه التحديد، وأنسبها إليه لأنه هو الذي لهج بها كثيرا، وكان، وهذه نذكرها من باب الفائدة، كان بين ابن دقيق العيد وشهاب الدين القرافي يعني منافسات ومناظرات، وربما أراد يعني الإشارة إلى 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 شهاب الدين القرافي. هذه القاعدة تقول: إذا علق الأمر على شيء له قلة وكثرة وله علو ودنو ونحوه، هل يكتفى بأقل ذلك الشيء أو بأدناه أو بأوله؟ يقولون: إذا علق الحكم على شيء فيه قلة وكثرة وعلو ودنو وأول وآخر، فعلى ماذا نعلق؟ على أول الاسم، على أدناه، على أقله، أو على أعلاه وأكثره وآخره من باب الاحتياط؟ هذه قاعدة أصولية لهج بها كثيرا شهاب الدين القرافي في كتبه، وأطال النفس فيها لا سيما في كتابه الفروق. فخرج بعض المالكية هذه المسألة على هذا الأمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر، والذكر عضو له أول وآخر، فهل يقتصر على أوله بمعنى موضع النجاسة ويخرج عن عهدة الأمر، أم من باب الاحتياط أنه لا بد من غسل الذكر كله؟ فخرجوا هذه المسألة على هذه القاعدة المعروفة. وممن خرجها؟ ابن رشد في بداية المجتهد ذكر هذا التخريج، لكن بعضهم تعقبه لشهاب الدين القرافي في هذا الموضع تفصيل، يقول: هذا التخريج وأمثاله غير صحيح. ليه؟ قال: لأن القاعدة إذا قررناها لا بد أن نفرق بين الكل والجزء والكلي والجزئيات، فإن هذه القاعدة إنما تطبق على الكلي الذي له جزئيات، لا الكل الذي له جزء. لذلك ما يأتي شخص يقول في غسل اليدين في الوضوء، يقول: أنا أكتفي بأوله وهو إلى الرسغ أو نحوه، يقول: لأن اليد كل والرسغ جزء، عفوا، والكف جزء، لكن الكلام على شيء له كلي، شيء كلي وله جزئيات، فيتصور في مسح الرأس، لأن مسح الرأس شعره جزئيات. قال: تأتي المسألة، تأتي القاعدة ها هنا، لا بأس بها. كذلك في مسألة الأمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء، قال: حتى تطمئن ساجدا، الاطمئنان جزء الاطمئنان، حتى لو بتسبيحة واحدة يسمى سجدة، وإذا سبح 10 تسبيحات فهي أيضا سجدة. قال: تأتي هذه القاعدة ها هنا. ففي كل الأحوال ليس المقصود بضرب الأمثلة أو بتأصيل المسائل وإرجاعها إلى قواعدها وأصولها أن يكون صحيحا، وأنا ما حررتها حقيقة، يعني بمعنى هل هذا التأصيل الذي ذكر يعني في هذا الموضع هل هو صحيح أم لا، لكن حسبنا أن هناك طائفة من أهل العلم ممن لهم مقام في العلم خرجوا هذه المسألة على تلك القاعدة. وكأني تلمحت في كلام ابن دقيق العيد حين قال: اسم الذكر هل هو حقيقة في العضو كله، يعني وتتمة كلامي لو أراد، أو في جزئه، فكأنه يلمح إلى تلك القاعدة. هذه مسألة. وهل بين هذه القاعدة التي ذكرتها وبين القاعدة المعروفة، هذه القاعدة معروفة عند المالكية وبين القاعدة الأخرى المعروفة عند جمهور أهل العلم عند الحنابلة وعند الشافعية، وهو ومن درس أصول الفقه يعرفها، وهو هل يحد الواجب بحد محدود أم لا؟ كما يعني لو في يعني في الحاج إذا كان عليه أن يذبح شاة ثم ذبح بدنة، طيب الواجب سبع البدن، لكنه ذبح بدنة كاملة، ما زاد على ذلك وهو السدس، ها؟ هل هذا الجزء الذي زاده يلحق بالأصل فيكون واجبا أم يعد مندوبا؟ فيما يعني من خلال القراءة الأولى وجدت أن بين القاعدتين فرقا، بين القاعدتين فرقا، وربما كان بينهما تشابه، لعل الإخوة يعني إذا أحبوا أن يرجعوا إليها ويحرروها ويقرروا، لكن في كل الأحوال خرجوها على هذا الأصل أو على هذه القاعدة، وكأن ابن دقيق العيد يلمح لها. قال وبنوا على هذا فرعا، وهو أنه هل يحتاج إلى نية في غسله؟ طيب أيضا مسألة أخرى بنيت على هذا الأصل، هل يحتاج، لأنه إحنا عندنا الآن غسل النجاسة لا يحتاج إلى نية، إذا كانت نجاسة في الأرض يكفيك أن تغسلها، وإذا كانت نجاسة في الثوب من غير نية، بمعنى كيف غير نية؟ حتى لو نزل مطر أو جاء ماء من غير تقدير فأزال هذه النجاسة من الأرض طهرت، لأنه لا، إزالة النجاسات لا يحتاج إليها. لكن ها هنا وجدوا فرقا، قالوا هنا يأتي الخلاف، غسل الذكر هل يحتاج فيه إلى نية؟ هل هو من قبيل إزالة النجاسات فلا يحتاج إلى نية، أم أن جانبا منه يعد تعبدي فلا بد من النية؟ من قال بغسل الذكر كله تلمحوا فيه معنى العبادة، أين موضع العبادة؟ قالوا النجاسة هي في رأس الذكر، ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بمعنى إزالة النجاسة لأمره بإزالة النجاسة من موضعه، لكن لما أمره بغسل الذكر كله وجزء كبير من هذا الذم لا نجاسة فيه، دل هذا الأمر على أن هذا الأمر يغسل ذكره فيه جانب تعبدي، فيقول وبنوا على هذا فرعا، هل يحتاج إلى نية في غسله؟ فذكروا قولين، من حيث إنا لو أوجبنا غسل جميع الذكر كان ذلك تعبدا، هناك جانب تعبدي بمعنى لا بد من نية في غسله، والطهارة تعبدية تحتاج إلى نية كالوضوء. ومن قال أنه يكتفى بغسل موضع النجاسة رأوا أنه ليس بتعبدي، لا لا لا, لا, لا نظر إلى 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 جاء إلى الجانب التعبدي في هذا الموضع، لأن المقصود به إزالة النجاسة وقد زالت، وإنما عدل الجمهور عن استعمال الحقيقة في الذكر كله نظرا منهم إلى المعنى. كل منهم رأى، هل المقصود بالحديث جانب تعبدي فلا بد من غسل الذكر كله، أم أن هناك معنى يستنبط من هذا الحديث، وأن المقصود به إزالة النجاسة فيكتفى بموضع النجاسة من الذكر دون بقية الذكر؟ يأتي الخلاف ها هنا، فقال وإنما عدل الجمهور، وتحفظ، وقلنا تحفظنا على الجمهور لأن المسألة يعني تكاد تكون متوازية بين أهل العلم، عن استعمال الحقيقة في الذكر كله نظرا منهم إلى المعنى، فإن الموجب للغسل إنما هو خروج الخارج، وذلك يقتضي الاقتصار على محله. فإذا نظرنا إلى المعنى قلنا المقصود إزالة النجاسة يكتفى بغسل موضع النجاسة من الذكر، وإذا نظرنا إلى الجانب التعبدي قالوا لا بد من غسل الذكر كله. فهذه قاعدة أشرنا لها وهي قاعدة طيبة، من أراد الاستقصاء والنظر فيها يرجع إلى الشرح تلقيح الفصول ذكرها القرافي، لكن تحريرها على أحسن ما يكون ذكرها في كتابه الفروق. وسادسها
قال رحمه الله تعالى: وسادسها قد يستدل به على أن صاحب سلس المذي يجب عليه الوضوء منه، من حيث إن علي رضي الله عنه وصف نفسه بأنه كان مداء، وهو الذي يكثر منه المذي، ومع ذلك أمر بالوضوء، وهو استدلال ضعيف، لأن كثرته قد تكون على وجه الصحة لغلبة الشهوة بحيث يمكن دفعه، وقد تكون على وجه المرض والاسترسال بحيث لا يمكن دفعه، وليس في هذا الحديث بيان صفة هذا الخارج على أي الوجهين هو.
طيب. بعضهم قال قوله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره في حق المذاء من يخرج منه المذي، قال وهذا ويلحق بهذا العموم أيضا من به مرض وهو سلس المذي. ما وقفتنا، لكن ربما هناك من يصاب مثل سلس البول وسلس البراز أكرمكم الله، هناك ربما يصاب بسلس المذي، بمعنى يكون نزول المذي منه مرضا حتى وإن لم يكن بشهوة، ربما كان الأمر كذلك، فألحقوه به. فقالوا كذلك يلحق به بهذا العموم، يغسل ذكره من كان مذاء بسبب ملاعبته لأهله ومداعبته وتقبيله وتفكيره ونحوه، ويلحق كذلك به من كان مريضا بسلس المذي، من كان مريضا. لكن هذا الإلحاق وإدخاله تحت هذا العموم في نفس ابن دقيق العيد منه شيء، فيقول قد يستدل به على أن صاحب سلس المذي يجب عليه الوضوء منه، من حيث إن علي رضي الله عنه وصف نفسه بأنه مذاء، وكذلك من به سلس المذي هو مذاء، وهو الذي يخرج منه المذي، ومع ذلك أمر بالوضوء. قال وهذا استدلال ضعيف، بمعنى أن تدخله تحت هذا العموم استدلال ضعيف، أيضا إخراجه من العموم يحتاج إلى دليل، وأخرجه ابن دقيق العيد بدليل، إدخاله في العموم لا بد له من دليل، وإخراجه من هذا العموم أيضا لا بد له من دليل. قال لأن كثرته قد تكون على وجه الصح، بمعنى هذا دليل على فحولته، على أنه فح وليس بمرض، حتى تلحق المريض بغير المريض أو تلحق المريض بالصحيح، هذا مريض به سلس مذي، وهذا صحيح دليل على فحولته وعلى قوته، فهذا المعنى أو الفارق هو الذي يحملنا على أن نخرج من كان مذاء على وجه المرض من هذا العموم. قال لأن كثرته قد تكون على وجه الصحة لغلب الشهوة بحيث يمكن دفعه، وقد تكون على وجه المرض والاسترسال بحيث لا يمكن دفعه، وليس في الحديث بيان صفة هذا الخارج على أي الوجهين حتى تلحقه به. وتأتي أيضا قاعدة هنا أشار لها ابن حجر العسقلاني، قال يمكن إلحاق من به سلس المذي فنلحقه بالقاعدة المعروفة، القاعدة الأصولية المعروفة، وهي ترك الاستفصال في قضايا الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال. هذه قاعدة معروفة مشهورة، قاعدة لطيفة ولها مسائل مخرجة يعني لطيفة أيضا. كيف ترك الاستفصال؟ يقولون النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات ولهداية الناس، فإذا جاء سائل يسأله ثم أجابه بجواب عام لا بد أن ندخل كل الحالات المتصورة تحت عموم هذا اللفظ، وإلا لو كان هناك فرق لاستدعى المقام إلى أن يستفسر ويستفصل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا السعي، لأنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفسر وكان يستفصل. فإذا ترك الاستفصال والاستفسار معناه أنه لا فرق لا بين من كان به سلس مذي ولا بين من كان مذاء من أجل شهوته وفحولته، كله يدخل تحت هذا العموم. والقاعدة المقررة ترك الاستفصال في قضايا الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره يكون هذا عاما في حق كل من كان مذاء، سواء كان مذيه عن مرض وهو من به سلس مذي، أو من كان مذيه لفحولته ونشاطه وقوته، لا فرق. لكن هذه القاعدة، وأستغفر الله أن أتعقب أحدا، لكن أيضا في النفس منها شيء، وذلك لأن روايات الحديث، أن إذا جمعنا الروايات وجدنا أن علي رضي الله تعالى عنه قد أوصى المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في رجل يلاعب أهله أو يداعب أهله، فإذا فيكون جواب النبي صلى الله عليه وسلم حال خاصا بهذه الحالة دون غيرها. لو جمعت الروايات وجدت أن في بعض الروايات أن علي رضي الله عنه قال اسأله عن رجل يداعب أهله، وإذا صحت هذه الرواية ارتفع الإشكال، ما تأتي القاعدة هنا. إذن فيكون جوابه صلى الله عليه وسلم عن هذه الحالة دون غيرها، فيكون تركه ما النبي صلى الله عليه وسلم يعني ترك الاستفصال لأنه جاءه التفصيل، بلغه التفصيل عن رجل يلاعب أهله فيمذي، فقال يغسل ذكره، فيكون خاصا بهذه الحالة، ولا يدخل من كان به مرض من سلس مذي، والله تعالى أعلم. لكن في كل الأحوال هذه القاعدة ذكرها الحافظ ابن حجر في شرحه، وسابعها
قال رحمه الله تعالى وسابعها المشهور في الرواية يغسل ذكره بضم اللام على صيغة الإخبار، وهو استعمال لصيغة الإخبار بمعنى الأمر، واستعمال صيغة الإخبار بمعنى الأمر جائز مجازا لما يشتركان فيه من معنى الإثبات للشيء، ولو روي يغسل ذكره بجزم اللام على حذف اللام الجازمة وإبقاء عملها لجاز عند بعضهم على ضعف، ومنهم من منعه إلا لضرورة، كقول الشاعر محمد تفدي نفسك كل نفس.
بارك الله. طيب المشهور في الرواية يغسل، عفوا يغسل بضم اللام على صيغة الإخبار، مو يغسل، يغسل ليغسل هذا أمر، لكن يغسل هذا خبر، وهذه قاعدة أيضا معروفة عند أهل العلم. هل يأتي الأمر بصيغة الخبر؟ جمهور أهل العلم على أن نعم، قال ولو استقصيت كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لوجدت شيئا كثيرا، بمعنى أن يأمرك، لكن يأتي الأمر بصيغة خبر لا بصيغة أمر. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، كثيرة، يرضعنها هنا خبر، الوالدات يرضعن، لكنه معنى ليرضعن، أي بمعنى أنه أمر. فهذه القاعدة مقررة معروفة عند أهل العلم وهي كثيرة، وينبني عليها أيضا يعني من منع ينبني عليها خلاف. طيب يقولون استعمال الخبر في صيغة الأمر هو مجاز، لكنه يعني يحمل على الأمر، لكنه مجاز. وإحنا دائما نقول لا بد أن يكون بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي صلة ورابط وضابط، أليس كذلك؟ هذا ما وضربنا مثلا يعني حين يقول فلان كالأسد، والله زيد كالأسد، هذا تعبير مجازي. لكن لا بد أن يكون ثمة رابط بين المعنى، يعني بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. أن أقصد به كالأسد في شجاعته وإقدامه وعدم خوفه، لما كان الأسد فيه هذا المعنى ناسب أن أنقل، أن أجتاز بهذا المعنى من المعنى الحقيقي وهو هذا الحيوان المفترس إلى زيد لأنه شجاع ومقدام. لكن ما تأتي لرجل شجاع فتقول والله فلان، يعني فلان شجاع كالجبل، والله أقول هذا تعبير مجازي، يقول لك لا، العرب ما تركت هذا الأمر هكذا مفتوح لكل ما، أقول لا والله التعبيرات المجازية ولا يعني والمجاز بابه واسع. أقول لا بد من معنى، لا بد من صلة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي. لكن لو قلت فلان راسخ يعني في ثباته كالجبل، صحيح لأن الجبل ثابت، فلان كالبحر يعني في علمه وسعة علمه. طيب ما الصلة أو الرابط بين، إذا قلت اغسل هذا أمر حقيقة ويغسل، قال المعنى وهو الوقوع والثبوت، لأنه يعني إذا أخبرت بمعناها وقع وحدث وصار. لذلك بعض البلاغيين يقولون الأمر إذا جاء في صيغة الخبر هو أقوى، وإن كان مجازا هو أقوى في الدلالة مما إذا جاء بصيغة الطلب، وذلك لما في الخبر وكأنه واقع لا محالة، وكأنه واقع يخبرك كأنه واقع لا محالة. فلما كان بين هذا المعنى الحقيقي وهذا المعنى المجازي هذه الصلة، ناسب أن يعبر عن الأمر بصيغة الخبر. قال واستعمال صيغة الإخبار بمعنى الأمر جائز مجازا لما يشتركان فيه المعنى المشترك من معنى الإثبات للشيء، أي الوقوع بأنه ثابت وواقع. طيب ولو روي يغسل ذكره بجزم اللام على حذف لا اللام، لام الأمر، بمعنى أقول يغسل ذكره، هل يصح؟ قال ولو روي يغسل ذكره بجزم اللام ثم نقدر حذف لام الأمر ويبقى عملها لجاز عند بعضهم، لكن على ضعف، يعني بعض أهل اللغة يقولون يجوز، لكن جمهور اللغويين يقولون لا، حذف لام الأمر ما يصح، لا يحذف لام الأمر إلا لضرورة الشعر إذا كان ثم. طيب ما الفرق بين الشعر والكلام؟ قالوا الشعر لا بد أن يكون مقفا وموزون، فربما اضطر الشاعر أحيانا إلى أن يحذف كلمة أو حرفا حتى يتزن له، فلذلك أبحنا له ضرورة لضرورة شعره أن يحذف بعض الكلمات أو يحذف بعض الحروف، لا ولا نجيزها ولا نبيحها لغيره. فكذلك ها هنا قالوا وضربوا لذلك مثلا محمد تفدي نفسك كل نفس، تقديره محمد لتفدي نفسك كل نفس، هذا ما ذكروه وهي مسألة لغوية وعادة المصنف أن يذكرها. فإذا حذف لام الأمر لا يصح، لا وتقول أنا أحذفها وأجعلها مقدرة، نقول ما يصح إلا إذا كان ثمة ضرورة من شعر ونحوه. طيب ثامنها،
قال رحمه الله تعالى ثامنها وانضح فرجك، يراد به الغسل هنا لأنه المأمور به مبنيا في الرواية الأخرى، مبينا في الرواية الأخرى، ولأن غسل النجاسة المغلظة لا بد منه ولا يكتفي فيه بالرش الذي هو دون الغسل. والرواية وانضح بالحاء المهملة لا نعرف غيره، ولو روي انضح بالخاء المعجمة لكان أقرب إلى معنى الغسل، فإن النضح بالمعجمة أكثر من النضح بالمهملة.
طيب يعني استطراد على القاعدة السابقة في مسألة استعمال الخبر في صيغة الأمر، يعني من منعها احتجوا عليه، قالوا من المعروف ولعل من درس أصول الفقه يعرف الفرق بين النسخ والتخصيص. الفرق بين النسخ والتخصيص، قلنا الأخبار الخبر ما يدخله النسخ ولا لا، وإلا لازم من ذلك الكذب، لذلك الخبر ما يدخله النسخ. قالوا الدليل على أن هذا الأخبار، أن هذه الأخبار إذا جاءت بصيغة الأمر أنه يجوز نسخها، ولو كانت خبرا محضا ما جاز، لو كانت خبرا محضا ما جاز. لكن بالاتفاق أن الأحكام المتضمنة في قول تعالى والوالدات يرضعن أولادهن، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف وغيرها، بالاتفاق أنه ينسخ هذه من النعم، ولو كان خبرا محضا لما جاز النسخ. طيب، قال وثامنها، طبعا الرواية مكتوبة هنا وكثير كما ذكر أهل الحديث يقرؤونها، لكن الجوهري صاحب الصحاح، وهذه فائدة نذكرها، الصحاح للجوهري هو كالبخاري عند أهل الشرع، الصحاح عند أهل اللغة كصحيح البخاري عند أهل اللغة، كصحيح البخاري عند أهل الشرع. بعضهم يستدركون لا، شوف لسان العرب أوسع، أنا أقول في الصحة لا في الاستيعاب. بعضهم يعترض يقول لك لا، تاج العروس كذا كله صحيح في الصحة عنده، أن كتاب الجوهر هو أصح كتاب في اللغة، لأنه جمع فيه من أصح من العرب ومن أقوالهم، حتى أن ما استدرك عليه قليل، ما استدرك عليه قليل كما استدرك على الإمام البخاري قليل منه. فذلك ما يعترض أحد يقول لك لا، ترى يعني اللسان العرب وتاج العروس، أقول صحيح، أنا والله ما أستغني عن تاج العروس للزبيدي ولا عن لسان العرب، لكن احنا نتكلم عن الصحة، إذا جاءك الكلام من الصحاح للجوهري فحسبك به. طيب، الجوهري يقول لا يعرف في لغة العربي أنضح، ها، وانضح، إنما تأتي بكسر الضاد، ووافقه على ذلك النووي. يقول الفاكهاني في هذا الموضع، قال لا يكاد قراء الحديث يقرؤونه إلا بفتح الضاد، وهو خطأ فليحذر، هكذا قال. قال أهل يعني قراء الحديث الغالب أنهم لذلك تشكل حتى في كتب الحديث. الزبيدي في كلامه حاول توجيهه، وأن هناك لغة أو نحوه، لكني والله ما وجدت يعني لكلامه مساغا، يعني ما وجدت لتوجيهه مساغا. فالجوهري ذكر ذلك وأكده النووي، فالصواب أن إذا قرأت وانضح. لذلك حين قرأ أخونا الكريم قلنا أن الصواب وانضح. طيب، قال وثامنها وانضح فرجك، هذا الذي صححه الجوهري. قال يراد به الغسل ها هنا، لأن النضح بمعنى الرش، النضح يأتي، لكن ها هنا المراد به الغسل. وخالفه بعض أهل ابن دقيق الشيخ الإسلام ابن تيمية والحنفية فخالفوه، قال لأنه المأمور به مبينا في الرواية الأخرى. يعني وإن قال قائل النضح ها هنا نحمله على معنى الرش لأنه ورد اللغة، لقل لا، احنا لابد أن تجمع بين طرق الحديث، فلما ورد في رواية الغسل فإذا نحمل رواية النضح ها هنا على معنى الغسل. قال ولأن غسل، لاحظ، ولأن غسل النجاسة المغلظة لا بد منه، فيراها رحمه الله تعالى أنها مغلظة، أن المذي من النجاسات المغلظة. وخالفه في ذلك الحنفية، وخالفه في ذلك جمع من أهل العلم، منهم ابن تيمية، فإنه وإن كان يراها نجاسة قال لكنها نجاسة يعفى فيها عن اليسير، إذا كان يسير يعفى عنها، وإذا كان أيضا كثرت فإنه يكتفى فيها بالنضح برش الماء على موضعه. على كل حال المسألة فيها خلاف، لكن كلام ابن دقيق العيدها هنا يعني شدد فيه، وتشديده له وجه. قال: ولا يكتفى فيه بالرش الذي هو دون الغسل. والرواية وانضح بالحاء المهملة لا نعرف غيره، ما في رواية أخرى. ولو روي وانضخ يعني بتعجيم الخاء لكان أقرب إلى معنى الغسل، لكنه ما وردت الرواية التي وردت وانضح بالحاء. قال: فإن النضخ بالمعجمة أكثر من النضح بالمهملة، يعني للتعبير بها أكثر. فعلى كل حال حمل المؤلف هنا النضح بمعنى الرش، قال لا يؤخذ معناها المعنى الآخر، لكن نحملها على المنصوص عليه وهو الغسل، فنقول أنه لا بد من الغسل. وتاسعها،
قال رحمه الله تعالى: وتاسعها قد يتمسك به أو تمسك به في قبول خبر الواحد، من حيث إن علي رضي الله عنه أمر المقداد رضي الله عنه بالسؤال ليقبل خبره. والمراد بهذا ذكر صورة من الصور التي تدل على قبول خبر الواحد، وهي فرد من أفراد لا تحصى، والحجة تقوم بجملتها لا بفرد معين منها، لأن إثبات ذلك بفرد معين إثبات للشيء بنفسه وهو محال. وإنما تذكر صورة مخصوصة للتنبيه على أمثالها لا للاكتفاء بها، فليعلم ذلك. فإنه ممن تقد على بعض العلماء حيث استدل بآحاد وقيل أثبت خبر الواحد، وجوابه ما ذكرناه. ومع هذا فالاستدلال عندي لا يتم بهذه الرواية وأمثالها لجواز أن يكون المقداد رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدي بحضرة علي رضي الله عنه، فسمع علي رضي الله عنه الجواب، فلا يكون من باب قبول خبر الواحد، وليس من ضرورة كونه سأل عن المدي بحضرة علي أن يذكر أنه هو السائل. نعم، إن وجدت رواية مصرحة بأن عليا أخذ هذا الحكم عن المقداد ففيه الحجة.
هذه أيضا من التقريرات والتحريرات البديعة للشيخ تقي الدين ابن دقيق العيدي. استدل بهذا الحديث، عندنا كما تعلمون القاعدة المقررة وهو وجوب العمل بخبر الواحد، معروفة، قاعدة معروفة، أن خبر الواحد لما كان يفيد الظن لكنه يجب العمل به، ولا يحتج بأنه طريقه مظنون فيترك. فهذه قاعدة مقررة عند جمهور أهل العلم، عند جمهور الأصولية. طبعا القاعدة الأصولية التي دائما نذكرها ها هنا عندنا، يعني سبيلها أو طريقها أمران: أولاها أن يستدل بالحديث الوارد على القاعدة الأصولية، وهذا ورد مرارا، وكذلك أن نستدل بالمسائل الفقهية أو نخرج المسائل الفقهية على أصولها. لذلك إذا قلنا إحنا نذكر القواعد الأصولية باعتبارين: الاعتبار الأول أن يستدل على القاعدة الأصولية، وهذه مواضع لكنها أقل من الثانية، أو المسائل الفقهية الفرعية التي نأتي بها في هذا المواضع أن نخرجها وأن نعيدها إلى أصلها، أن نعيدها إلى أصلها، أو ما يسمى بتخريج الفروع على الأصل. ها هنا بالمعنى الأول أن يستدل على القاعدة الأصولية بالحديث أو بالنصوص. ومن المعلوم أن القاعدة الأصولية قاعدة لا بد أن تكون قطعية أو قريبا من القطع حتى يتم الاحتجاج بها، مثل أساس البيت، قواعد البيت، قاعدة لا بد أن يكون متينا راسخا حتى يتم البناء عليه، هذه قاعدة مقررة. لذلك القواعد الفقهية التي يذكرها أهل الفقه ما يكتفى، ترى طبعا القواعد الفقهية تبنى من مجموع مسائل فقهية، ما يكتفى بمسألة فقهية واحدة نقول ترى شوف هذا أنا بنيت عليها هذه القاعدة الفقهية. ما لا ما يكفي الآن بصدد بناء قاعدة، هذه القاعدة لابد أن تكون راسخة متينة. إذن لابد أن تجمع هذا الفرع الفقهي وهذا، تستقرئ ما استطعت حتى يصح لك بعد ذلك أن تقول القاعدة الفقهية هي كذا. كذلك الأصول عندنا، ما تقرر قاعدة أصولية وتقول ترى هذه قاعدة أصولية حتى تستقرئ النصوص وتجمع ما استطعت من النصوص والأحاديث حتى نلتزم ونقول والله صحيح هذه قاعدة أصولية على العين والرأس. لذلك لو تتبعت الله يحفظك كتب الأصول مثل روضة الناظر وأغلبكم درسه، لما جاء إلى هذا الموضع في حجية خبر الواحد أو العمل بخبر الواحد أطال النفس فجمع حوالي 20 حديث، وكذلك في الإجماع حجية الإجماع أطال النفس وجمع كثير من الآثار ونبه، قال حتى لا يعترض علي معترض ويقول كيف تبني قاعدة أصولية بخبر واحد أو بحديث واحد، تقول الإجماع حجة ثم تأتيني بخبر واحد، قال لا أنا أتيت لك بهذا الخبر، هو خبر واحد صحيح، وهذا الخبر وهذا الخبر وهذا الخبر وهذا الخبر وهذا الخبر وهذا الخبر، قال بمجموعه إذا جمعته لأنه كله في معنى واحد استقرت عندك قاعدة أصولية. لذلك من دقيق العيد نبه، فقال بعضهم يستدل ثم نبه على هذا التنبيه، قال والمراد بهذا ذكر صورة من الصور التي تدل على قبول خبر الواحد، وهي فرد من أفراد لا تحصى، والحجة تقوم بجملتها لا بفرد واحد، وإلا كيف تقول خبر الواحد حجة ثم تستدل علي بخبر واحد مضمون، قال لا بمجموعها لا بفرد معين منه، لأن إثبات ذلك بفرد معين إثبات للشيء بنفسه وهو محال، وإنما تذكر صورة مخصوصة للتنبيه على أمثالها. فإذا ذكرنا صورة مخصوصة قلنا ترى هذه حجة، ترى هذا الحديث حجة على وجوب العمل بخبر الواحد، كن واسع الأفق بارك الله فيك، هكذا كأنه يقول هذا كن واسع الأفق، فإنما أردنا أن نبين على هذه الصورة وصور غيرها وأمثالها لا بد من استحضارها لا أنك تكتفي بها، فليعلم ذلك يعلم ذلك. فإنه ممن تقد على بعض العلماء حيث استدل بآحاد وقيل أثبت خبر الواحد بخبر الواحد، وجوابه ما ذكرنا، بمعنى أن هذه صورة من ضمن صور أخرى. طيب قررها على أحسن ما يكون رحمه الله تعالى، ومع ذلك قال ترى شوف ترى أنا هذا الحديث الاستدلال به على حجية خبر الواحد فيها نظر. طيب إذا سألتك بارك الله فيك كيف يستدل بهذا الحديث على أن خبر الواحد حجة؟ كيف؟ أي المقداد أخبر عليا بهذا الحكم، أخبره بهذا الحكم فهو خبر واحد. لكن بدقيقة العيد قلت ترى حتى هذا الاستدلال يعني في النفس منه شيء، لما؟ كيف؟ أورد احتمالات، وطبعا تأتي القاعدة هنا أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال يسقط بالاستدلال، فكيف إذا كان أكثر من احتمال؟ لأنه يوهنه كالسهام، شفت السهم؟ أحيانا سهم واحد ما يأثر، لكن احتمال سهم وسهم وسهم يؤثر على 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 الاستدلال. قال احتمال أن يكون المقداد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم المذي وعلي يسمع، يعني نص الحديث ما في ترى أن المقداد ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتاه بالخبر، فاحتمال يكون في المجلس قالوا له يا مقداد اسأل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلي يسمع، انتقضت الحجة وهذا احتماله. قال بحذر. وليس من ضرورة كونه سأل عن المذي بحضرة علي أن يذكر أنه أي أن عليا هو السائل. نعم، إن وجدت رواية مصرحة بأن عليا أخذ هذا الحكم عن المقداد من غير أن يسمعه فتفيه الحجة. وما قطع ابن دقيق العذر، قال إذا فيه يعني ومن تتبع يعني من حرص على التتبع كابن حجر العسقلاني والحافظ والصنعاني ما ذكروا شيئا يعني أن هناك رواية تصرح أن عليا أخذه عن المقداد من غير أن يسمع، ما في شيء. وهذا احتمال، فإذا ورد على الحديث هذا الاحتمال يضعف أو حتى يسقط به الاستدلال. أيضا تأتي قاعدة هنا طيبة، وهي أنه إذا سلم أيضا يعني بالاستدلال بأن علي رضي الله عنه أخذه بواسطة يعني من غير أن يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هل يكتفى بالمظنون إذا أمكن المقطوع؟ وهذه الأصوليون يقسمونه في باب العلم، يقسمون المعلوم، يقولون المعلوم إما أن يكون مقطوعا العلم القطعي وهو كالمتواتر، أو العلم القطعي بمعنى المشاهد والمسموع وإذا حضره فإنه يفيد العلم ونحوه، ويقولون كذلك ينقسم ويأتي في القسم الثاني المظنون إما أن يكون غلبة ظن يرقى إلى أن يكون في حكم المقطوع، أو المظنون ما استوى طرفاه، والمشكوك وهو ما ترجح فيه جانب النفي على جانب الإثبات. هذا التقسيم. طيب، في مسألة المجتهد، في مسألة المجتهد والمفتي، هل يشترط في المجتهد أن يتوصل إلى الحكم بالمقطوع إذا أمكن ولا يكتفي بالمظنون؟ يقولون هذا الدليل على أنه يكتفى بالظن بغلبة الظن، لأن علي رضي الله عنه كان بإمكانه على عنة أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما سأل، وليس في الرواية أنه حضر. فإن علي رضي الله عنه اكتفى بغلبة الظن مع إمكانه أقل الأحوال أن يأتي في رواية الحديث أنه ذهب ليسمع بنفسه، فقالوا كذلك يكتفى بالظن بغلبة الظن حتى وإن أمكن أن يصل أو أن يتوصل إلى المقطوع. وأيضا هذه قاعدة تذكر، يعني تسميتها بالقاعدة يعني على بعض التجوز، لكنها يعني تذكر في هذا المقام. وعاشرها،
قال رحمه الله تعالى: وعاشرها قد يؤخذ من قوله عليه السلام في بعض الروايات: توضأ وانضح فرجك، بجواز تأخير الاستنجاء عن الوضوء، وقد صرح به بعضهم، وقال في قوله: توضأ واغسل ذكرك، إن فيه دليلا على أن الاستنجاء يجوز وقوعه بعد الوضوء، وأن الوضوء لا يفسد بتأخير الاستنجاء عنه. وهذا يتوقف على القول بكون الواوي للترتيب، وهو مذهب ضعيف. وفي هذا التوقف نظر، وليعلم بأنه لا يفسد الوضوء بتأخير الاستنجاء إذا كان الاستنجاء بحائل يمنع انتقاض الطهارة.
طبعا، وهذه من حروف المعاني أيضا عند الأصوليين، ما يسمى بحروف المعاني التي يبحثها أهل الأصول في باب دلالات الألفاظ، وإن كان من إشارة. طبعا كل صاحب فن يجعل علمه هو إذا حين تقرأ للفقيه يقول ترى علمي أنا أفضل العلوم، والأصول يدعي ذلك، والمفسر يدعي ذلك إلى آخره. لكن والله نذكرها من باب الفائدة، لا يعني لا 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 تب يعني بيانا لفضل هذا العلم على 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 غيره. لكن حروف المعاني بشهادة هي طبعا من يعني صنعة نحوية، ما يتعلق بحروف المعاني هي صنعة لغوية نحوية، هذه معروفة. لكن ابن فارس اللغوي شهادته ما أظنها يعني مردودة، يقول: وقد رأيت لأصحابنا الفقهاء في هذه الحروف، أي في حروف المعاني إلى ومع وحرف الواو، قال: رأيت لهم فيها يعني معاني ما لا يوجد عندنا، أي عند اللغويين. وعلل ذلك تقي الدين السبكي وأقر على ذلك، قال: لأن الفقيه، والمقصود الفقيه بالمعنى الأعم يعني يدخل فيه الأصولي، لأن الفقيه اللغوي إذا أخذ اللغة فقط من أجل بيان صحتها وضعفها، هذه لغة صحيحة أو ضعيفة، سليمة أو غير سليمة، يعني اللغوي كالمحدث، قال: لكن صناعة الفقيه هو التطبيق هذا الكلام، فلذلك مجاله أوسع من مجال اللغوي، لذلك يحتاج أحيانا إلى أن يأتي في تطبيقاته وتفريعاته ما لا يوجد عند أهل اللغة. لذلك يا أحبة، اللغويين ترى أحيانا ينتقدون الفقهاء، قالوا: ترى أنتم زودتوها شوية، يعني بالمعنى العام، ترى زودتوها، وهذه تجدها. قال: من فين تأتوا بهذا، يعني بهذا الكلام، يعني يأتي في كذا. إنما بعضهم يقول هذه صنعة فقهية، يعني ترى احنا أهل اللغة لا نقر لهم بذاك. فهذه مجال يذكره أهل اللغة، لكن على وجه العموم أهل الأصول وأهل الفقه لهم يعني الاجتهادات في بعض مسائل اللغة، ومنها حروف المعاني. وإلا في الجملة، حتى يعني نعطي الفضل لأهلي، في الجملة مباحث اللغات هي مستقاة ومأخوذة عن اللغويين، في الجملة. لذلك إذا رجعت إلى باب دلالات الألفاظ، كل استشهاداتهم بأقوال أهل اللغة، كونهم خرجوا عن أهل اللغة في بعض المواضع، كما خرجوا أيضا حتى والله في مصطلح الحديث، إذا رجعت في باب السنة، كتاب السنة، تجد للفقهاء يعني في مسألة تعريف المرسل على سبيل المثال يخالفون أهل الحديث، العمل في بعض الأحاديث يخالفون أهل الحديث، يعني لكن في الجملة مباحثهم مأخوذة عن أهلي، وهذه من المباحث التي أخذت عن أهل اللغة. طيب، قال بعض الروايات: توضأ وانضح فرجك، أليس كذلك؟ إذن يؤخذ أنه يتوضأ أولا ثم يغسل ذكره. فأخذ بعض من أخذ من هذا الحديث جواز تأخير الاستنجاء عن الوضوء، قالوا: بل وقد صرح به بعضهم، بمعنى يتوضأ ثم يغسل ذكره. وقاسوا أيضا عليه الاستنجاء، قالوا: كذلك إذا استنجى من البول أو من الغائط فلا بأس، يعني يستنجي من غير أن يمسه. واستدلوا بهذا، وقال في قوله: توضأ واغسل ذكرك، إن فيه دليلا على أن الاستنجاء يجوز وقوعه بعض الوضوء. لكن هذا الاستدلال فيه ضعف، لأنك أنت إذا أخذت بهذا الاستدلال يلزم به أن تخالف جمهور أهل اللغة، فتحمل الواو ها هنا على الترتيب، والواو عند أهل اللغة من حيث الجملة لا تدل على الترتيب، بل هي تدل على الجمع، بل والله حتى في استعمالنا. تسألني: من جاء؟ أقول لك: جاني صالح وأحمد وعبد الله. ما تفهم منها أن المجيء جاء بالترتيب، لكن بالجمع، يعني من جمع عندك، من جاء عندك وفلان وفلان وفلان. قال: هذه من حمل على معناه أنه حمل هذه الرواية على المحمل الضعيف عند أهل اللغة، وأن الواو للترتيب، والواو ليست للترتيب. لذلك استدل من نفى أنها للترتيب، قال: يعني إذا لو تتبعت القرآن ما تجده في كقوله تعالى: إن هي إلا حياتنا، قالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، والحياة يسبق الموت ولا الموت يسبق الحياة؟ الحياة تسبق الموت، لكن بمعنى الجمع، يعني لا تفيد. كذلك في قوله تعالى: وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة, وقراءة وآياته وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا. لو أفادت الترتيب ما تختلف الآيات بين آية وأخرى, لكن المقصود بها الجمع, لكنها فائدة نذكرها. إذن من استدل بذلك بناه على أصل ضعيف, وهو أن الواو للترتيب والواو لا تأتي للترتيب. قال: وهذا يتوقف على القول بكون الواو للترتيب, وهو مذهب ضعيف. قال: وفي هذا التوقف نظر, وليعلم بأنه لا يفسد الوضوء بتأخير الاستنجاء إذا كان الاستنجاء بحائل يمنع انتقاض الوضوء. وكأنه يميل لا لاعتبار هذا الأصل, يعني يميل ابن دقيق العيدي إلى أنه يجوز الاستنجاء, يعني لا يلزم من نفي هذا الأصل والقول بأن الواو ليست للترتيب منع هذا الفرع, فإن هذا الفرع وهو جواز الاستنجاء بعض الوضوء يبنى على أصل آخر أو لدليل آخر, فيقال يجوز الاستنجاء بعد الوضوء, يجوز الاستنجاء بعد الوضوء إذا كان بحائل, بمعنى ما يستخدم يده, أو يكون يعني بينه وبين مس فرجه حائل كقفاز ونحوه, فإنه لا ينقض الوضوء. يعني نذكر هذا من باب الفائدة, لكن لا شك أن الأولى والأصوب أن المرأة يستنجي أولا ثم يتوضأ خروجا من الخلاف. وحادي عشرها,
قال رحمه الله تعالى: وحادي عشرها, اختلفوا في أنه هل يجوز في المذي الاقتصار على الأحجار, والصحيح أنه لا يجوز, ودليله أمره صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر منه, فإن ظاهره يعين الغسل, والمعين لا يقع الامتثال إلا به.
وهذه من شدتي رحمه الله تعالى في مسألة المذي, يعني إذا كان كرمكم الله البول والغائط يجوز الاستجمار واستعمال الحجر, ما في خلاف, لكن إلا المذي. قال: اختلفوا هل يجوز في المذي الاقتصار على الأحجار؟ قال: والصواب أنه لا يجوز. طيب ليه؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم عين الغسل وما أوجد له بديلا, وكأنه يرى أن المذي أغلظ من البول والغائط, قال: فما يقتصر عليه. فلذا قال: والصحيح أنه لا يجوز, ودليله أمره صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر, فإن ظاهره يعين الغسل والمعين لا يقع الامتثال إلا به. من أجاز قاسه أولا, قال: يعني لا يمكن تصور أن يكون المذي يعني أشد غلظة من البول والبراز حتى يمنع, فلذلك من باب قياس الأولى أنه يجوز الاستجمار أو استعمال الحجر. وقوله صلى الله عليه وسلم يغسل خرج مخرج الغالب, لأنه يعني سأله علي وكان في المدينة والماء متوفر, فالغالب أن الماء هو المستعمل, فلذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم باستعمال الماء. وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له, ما يأتي مفهوم بمعنى نقول الماء ولا يستعمل الحجر, وذلك لأن الحديث خرج مخرج, وهذا والله أعلم هو الصواب, أنه لا يعني أقل الأحوال البول والبراز ما اختلف أحد في غلظ نجاستهما, حسبك أن المذي اختلفوا فيه, يعني هل هي نجاسة مغلظة أم لا, وهذا الخلاف يوهن من القول بأنها نجاسة مغلظة, لأنه إذا اختلف معك فلان وفلان فلان هذه حسب, بخلاف البول والبراز أكرمكم الله ما في أحد اختلف أنها نجاسة مغلظة, فحسبكم أن فيها خلافا. لذلك القول بأنه لا يستعمل الحجر أو الأحجار فيه في يعني في النفس منها شيء. وآخرها
قال رحمه الله تعالى: وثاني عشرها الفرج هنا هو الذكر، والصيغة لها وضعان لغوي وعرفي. فأما اللغوي فهو مأخوذ من الانفراج، فعلى هذا يدخل فيه الدبر، ويلزم منه انتقاض الطهارة بمسه لدخوله تحت قوله: من مس فرجه فليتوضأ. وأما العرفي فالغالب استعماله في القبل من الرجل والمرأة، والشافعية استدلوا في انتقاض الوضوء بمس الدبر بالحديث، وهو قوله: من مس فرجه. فيحتمل أن يكون ذلك لأنه لم يثبت في ذلك عند المستدل به عرف يخالف الوضع، ويحتمل أن يكون ذلك لأنه مما يقدم الوضع اللغوي على الاستعمال العرفي.
طيب، قاعدة أيضا عند أهل العلم وهو العرف اللغوي، أن اللفظ كلمة لها عرف لغوي وعرف شرعي وعرف وضعي. الفرج من حيث اللغة هو كل ما كان له شق أو خرق، لذلك يقول تعالى: ما لها من فروج عن السماء، أي ليست مشقق. فالفرج من حيث اللغة كل ما له شق، فيدخل فيه القبل والدبر، قبل المرأة والرجل ودبرهما، لأنه فرج، لأنه يقع في مكان مشقوق. قوله صلى الله عليه وسلم: يغسل الفرج، ها قال الفرج، ها هنا قال هو الذكر، قال: والصيغة لها وضعان لغوي وعرفي. فأما اللغوي فهو مأخوذ من الانفراج أو الشق، فعلى هذا يدخل فيه الدبر. فإذا أخذنا بالمعنى اللغوي لازم من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه أن يتوضأ، هذا حديث صحيح. فالشافعية هنا قالوا: الفرج ها هنا نحمله على المعنى اللغوي لا المعنى الوضعي. صحيح، في العرف الآن أضحى عرف إذا قيل الفرج بمعنى القبل من الرجل والمرأة، لكن حملوه ها هنا على المعنى اللغوي، وكأنهم قدموا العرف اللغوي على العرف الوضعي. فمن مس فرجه يدخل في ذلك القبل والدبر، ومن حمل المعنى على المعنى العرفي أو الوضع العرفي قالوا: المقصود بالفرج ها هنا هو القبل دون الدبر. لذلك أورد ابن دقيق العيد في هذا الموضع قال: والشافعية استدلوا في انتقاض الوضوء بمس الدبر بهذا الحديث: من مس فرجه فليتوضأ. ما حملوه لأنه فيه من مس ذكره ومن مس فرجه، طيب لما لا تحمل؟ قال: لا، الفرج نقدم ها هنا المعنى اللغوي على المعنى الوضعي، فيدخل في ذلك أيضا من مس دبره أيضا فيلزمه الوضوء. قال: فيحتمل أن يكون ذلك لأنه لم يثبت في ذلك عند المستدل به عرف يخالف الوضع، ويحتمل أن يكون ذلك لأنه ممن يقدم الوضع اللغوي على الاستعمال العرفي. فيها خلاف، وأحيانا بمعنى المقام والسياق هو الذي يحمله، يعني هل يقدم العرف اللغوي على العرف الشرعي أو العرف الوضعي، يعني يختلف باختلاف الأحوال. تبقى قاعدة طيبة نكمل بها إن شاء الله تعالى ما يتعلق بهذه المسائل، وهو الحديث الذي جاء في هذا الموضع استدل به على قاعدة معروفة عند الأصولين، وهي القضايا الأعيان. قالوا: قضايا الأعيان لا دليل على عمومها، نفسرها. قضية، يقولون قضية في عيني، هذه قضية في عين لا دليل على عمومه، هذا حكم في عين لا دليل على عمومه، بمعنى أن هذا الحكم الذي أورده النبي صلى الله عليه وسلم هو خاص بهذه الحالة، فيخصصونه بها دون غيره، فيقولون قضية في عين. وقضايا الأعيان يختلف فيها أحيانا، هل هذه قضية في عين أم هي عامة؟ فيحتج من يحتج يقول لا، ترى الأصل في الأحكام العموم، النبي صلى الله عليه وسلم ترى بعث بأحكامه للعموم، فمن أراد أن يستدل بها على أن هذا الحكم هو خاص لفلان دون فلان لا بد له من دليل، هذه القاعدة معروفة. جاء المازري في هذا الموضع فاستدل بها على هذه القاعدة، فقال ما نصه؟ يقول لم يتبين، لعل علي رضي الله عنه طلب منه أن يسأله سؤالا عاما أم خاصا، يعني علي رضي الله تعالى عنه هل طلب من المقداد قال له اسأله سؤال عام، لا تخبره أن فلانا هو الذي سأل، لكن اسأله أن رجلا كذا كذا أو نحوه، قال الحديث ما فيه بيان لذلك، وضحت؟ فإذا لم يلتفت أو يلتفت إلى صيغة السؤال، بمعنى أن عليا لم يسأل على أي وجه وقع السؤال، ولما جاءه المقداد بالجواب لم يسأل علي رضي الله تعالى عنه المقداد كيف سألت، هل سألته سؤالا عاما أم سألته أن فلانا أو زيدا أو عمرا هو الذي سأل، بمعنى أن السؤال ما تبين ذلك. قال فإذا لم يلتفت إلى صيغة السؤال، بمعنى أن عليا لم يسأل على أي وجه وقع السؤال، قال ففيه دليل على أن قضايا الأعيان تتعدى وتعم. علي رضي الله تعالى عنه من أهل الشرع، وهو من كبار فقهاء الصحابة، وما سأل المقداد يا مقداد هل سألت النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا عاما أم أنك خصصته لفلان مني أو من غيري، قال فهذا دليل على أن قضايا الأعيان تتعدى وتعم، لأن عليا لو كان يرى أنها لا تتعدى لأمره أن يسأله سؤالا خاصا ويسمي له السائل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يبيح له ما لا يبيح لغيره، قضايا الأعيان أحيانا قد يبيح النبي صلى الله عليه وسلم لشخص دون شخص، كما قال تجزئك ولا تجزئ غيرك، هذه تجد، كما أباح النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف، وبعضهم قال أن هذه قضية في عين، أن يلبس الحرير. فلذلك لم يسأل علي رضي الله تعالى عنه وهو من كبار فقهاء الصحابة، دل ذلك على أن قضايا الأعيان تتعدى وتعم، لا كما يقول الأصوليون أن قضية العين تخص سائلها دون غيره. لكن احنا نذكرها من باب الفائدة، ذكرنا هذه القاعدة، لكن روايات الحديث ترد على هذا المزعم أو على هذا الاستدلال. روايات الحديث وأحاديث صحيحة، منها ما جاء في الموطأ أن عليا أمر المقداد أن يسأله عن المذي يخرج من الإنسان، بمعنى طلبه أن يسأله سؤالا عاما، أن يسأله سؤالا عاما، وكذلك قال له في رواية اسأله عن الرجل إذا أتى أهله وخرج منه مذي، فسؤال عام، فجاء جواب النبي صلى الله عليه وسلم عاما، فاستدرك على المازري باستدلاله على هذه القاعدة بهذه الروايات. هذا ما يتعلق بآخر قاعدة في هذا المبحث أو في هذا الباب أو في هذا الحديث. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.